قلبي بذكرك يطمئن يدعوك ربي العليا سبحانك وبحمدك يرجوك عفوا وعافيا
قلبي بذكرك يطمئن يدعوك ربي العليا سبحانك وبحمدك يرجوك عفوا
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأهلا ومرحبا بكم مع هذا اللقاء الذي نسأل ربنا سبحانه وتعالى أن يبارك فيه للجميع. حديثنا سيكون من خلال مجموعة من النقاط. النقطة الأولى أشكر القائمين على هذا الجامع وعلى نشاطات هذا المسجد وأذكرهم بشكر الله سبحانه وتعالى لهم ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليه. ثم أشكرهم شكراً خاصاً على اختيار هذا العنوان والذي هو من الأهمية بمكان حياة القلوب، وأنا أؤكد عليهم وعلى الإخوة في المساجد والإعلام أن يطرحوا هذا الموضوع عشرات المرات مئات المرات، وهو الحديث عن القلوب، وهو من أعظم الحديث. والنبي صلى الله عليه وسلم ما بعثه الله سبحانه وتعالى إلا من أجل أن يحيي هذه القلوب. ولما قصرنا كثيرا في المدة الماضية بأن أكثرنا من الحديث عن الفقهيات وما أعظمها وما أجلها وما أحسنها وما أهمها وتركنا الحديث عن القلوب، خرج منا من يصلي أحيانا في الصف الأول ويعرف كيف يضع يديه على صدره وربما يحدثك بالحديث بالإسناد لكنه ضعيف في إيمانه، ضعيف في تعظيمه لربه، ضعيف في محبته لله عز وجل، ضعيف في إخباته إليه. وأصبح عندنا بسبب ما عندنا من العلم وضعف ما عندنا من حياة القلوب أصبح عندنا خور في التزامنا وشيء من الخواء في استقامتنا، فأصبحنا نتبع النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر الظاهر ونترك سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر الباطن. فخرج في مجتمعاتنا من هو عالم أو طالب علم أو مفكر وربما يقصر في الصلاة، وخرج في مجتمعاتنا من هو عالم أو طالب علم أو مفكر وربما لا يقول قولة الحق أو يسير بفتواه على حسب ما يريد الساسة أو يخاف من أن يقطع رزقه فيتجاوب مع تهديدهم. فإذا طهرت القلوب وتعلقت بالله سبحانه وتعالى أصبحت لا تخاف إلا الله عز وجل، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ بالتوحيد الذي يتعلق بالقلوب حتى يعرف الله سبحانه وتعالى ويعرف حقه ويعظموه ويتوكلوا عليه. ثم بعد ذلك جاءت التشريعات التعبدية فأصبحوا لا يهابون أحدا في ذات الله عز وجل ولا يخافون في الله لومة لائم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله فرض عليكم الصلاة حيها لا، فرض عليكم الجهاد حيها لا، فرض عليكم الهجرة حيها لا، لأن قلوبهم تعلقت بالله عز وجل. ثم هناك أسباب ثلاثة وهي نصوص شرعية ذكرها الله سبحانه وتعالى وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم تؤكد أهمية طرح مثل هذا الموضوع وهو المتعلق بحياة القلوب. أولا النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن الله عز وجل، عن معيار الله، عن ميزان الله، فقال إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وإبراهيم عليه السلام وفي دعائه الدقيق قال ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فالاعتبار يوم القيامة بما في القلوب، نعم الأعمال معتبرة لكنها تبع لما في القلوب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يضع أيدينا على المحك الحقيقي. إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. والنبي صلى الله عليه وسلم يؤكد إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. ماذا تفيد كله هنا التي تفيد التوكيد؟ إنها ترفع التوهم والاحتمال المظنون أن يكون المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم صلح الجسد يعني أغلب الجسد أو بعض الجسد. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، يعني كل الجسد بأجزائه وأعصابه ودمه وعروقه يصلح إذا صلح هذا القلب، الصلاح المادي والصلاح المعنوي. وهذه فائدة التوكيد بالكل. فلو قال قائل جاء الضيوف، فربما أعتقد أن هذا الولد لما قال لي جاء الضيوف يعني أغلب الضيوف، يعني 90% من الضيوف قد جاءوا. لكن إذا قال يا أبي جاء الضيوف كلهم، هنا يقينا أن جميع الضيوف قد حضروا. فهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. وهنا شبهة ربما يطرحها بعضنا أمام مثل هذه الموضوعات التي تتعلق بالوعظ والقلوب، فيقول هذه موضوعات روحانية، هذه موضوعات تتعلق بالقلب وليست موضوعات تتعلق بفقه الواقع أو السياسات الحاصلة أو الأحداث الحاصلة. فأجيب عليه بنقطتين. النقطة الأولى، النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن هذا القلب والذي تهون من قدره ومن قدر الحديث عنه إذا صلح صلحت الأمور كلها. ما السبب في وجود طغاة وسرقات وظلم وإجرام وانتهاك أعراض وتجسس على الناس؟ ما السبب في وجود تحقير من الرجال للنساء بغير حق وإهمال من الآباء في تربية أولادهم؟ ما السبب في وجود بخل؟ ما السبب في وجود جبروت؟ ما السبب في وجود مذابح؟ ما السبب في وجود إجرام عظيم على وجه هذه البسيطة لفساد وإجرام وطغيان في هذا القلب؟ كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. لما فرغ هذا القلب من تعظيم الله والتوكل عليه وتعظيم شرعه ظلم وتجبر وارتكب المحرمات، وإلا فالله عز وجل يقول ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أبدا، خذوها قاعدة، يضعف تعظيمنا لشرع الله بسبب ضعف تعظيمنا لله سبحانه وتعالى، ويقوى تعظيمنا لشرع الله بسبب قوة تعظيمنا لله عز وجل وهو الشارع سبحانه وتعالى. النقطة الثانية للإجابة على هذه الشبهة، وأن هذه الموضوعات موضوعات وعظية، وما أحوجنا إلى الوعظ. أو تدري أن القرآن كله وعظ؟ أليس الله عز وجل يقول يا أيها الناس قد جاءتكم، قولوا معي يا أيها الإخوة، موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. ما المقصود بهذه الموعظة؟ المقصود بهذه الموعظة هذا القرآن كله موعظة. بل إن الآيات التي تتحدث عن القلوب وتنمي هذه القلوب وتحاول أن وتزكي هذه القلوب هي السبب في أنك تطبق ما في هذا القرآن من أحكام. هو ما الذي يجعلك تتفاعل لتصلي وتتفاعل لتزكي وتتفاعل لتحسن إلى الفقير وتتفاعل للدعاء للمساكين وتتفاعل لأداء حقوق الجار وعدم إيذائه؟ هي هذه المواعظ. فإذا أصبح الإنسان بدون قلب رقيق وقلب طاهر وقلب حي أصبح كالدمية، عنده معرفة، عنده علوم، عنده تفاصيل، عنده ثقافة، لكن لا يحركه شيء. ما الذي يحركه؟ يحركه هذه الآيات. والموضوع عن القلوب. المسألة الثانية، أنه فعلا إذا تحدثنا، إذا طهرنا هذه القلوب طهرت حياتنا، طهر واقعنا يا أيها الإخوة. والله العظيم لو طهرت قلوبنا لما شبعت من كلام ربنا، ولو طهرت قلوبنا لما ظلمنا أزواجنا، ولو طهرت قلوبنا لما حسدنا وحقدنا، ولو طهرت قلوبنا لرأيتنا نتفاعل ونتجاوب حزنا أو فرحا مع قضايا إخواننا المسلمين في شرق الأرض وفي غربها أكثر من تفاعلنا حزنا أو فرحا مع مباراة لفريق أشجعه أو لمنتخب أشجعه إن هزم أو فاز. لكن في قلوبنا دخل ودخن في قلوبنا شيء من الغطاء يحتاج إلى أن نطهر هذه القلوب. والله عز وجل يقول والتقدير في جواب القسم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها حتى قال الله ونفس وما سواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قد أفلح من زكاها، من زكى هذه النفس، وقد خاب من دساها، من دس هذه النفس. فوجب علينا بين الحين والآخر، بل في الإعلام، بل في الكتابات، بل ما بيننا وبين أهلينا وما بيننا وبين أصحابنا أن نتذاكر فيما يتعلق بالقلوب. يا أخواني، في سورة الطلاق التي تسمى النساء الصغرى تتكلم عن أحكام الطلاق، ومع ذلك ذكر الله عز وجل التقوى في هذه السورة 5 مرات، ومنها ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومنها ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن تتقي الله في زوجتك إمساكا أو تسريحا إلا أن تكون متقية لله. فإذا خلى القلب من تقوى الله سبحانه وتعالى ربما أمسكها بإحسان، لكن يندر أن يسرحها بإحسان. عشرات الآلاف، مئات الآلاف، مئات الملايين أمسكوا بإحسان، لكن كم الذين سرحوا بإحسان؟ إن غالب من يسرح بسبب قلة التقوى وعدم طهارة هذا القلب وحياة هذا القلب يسرح بظلم وفضح وينسوا الفضل بينهم. لذلك جاء مثل هذا الموضوع. نقاط مختصرة سريعة متتالية عنوانها وزينه في قلوبكم، وهذه الآية جزء من آية في سورة الحجرات. قال الله سبحانه وتعالى واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. وهنا وقفتان. الوقفة الأولى هذا امتنان من الله سبحانه وتعالى على المؤمنين. الله يمتن على المؤمنين، قل واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر. أنتم تقترحون عليه أشياء كثيرة تظنون أن الخير فيها، فلو أطاعكم النبي صلى الله عليه وسلم لوجدتم فيها الشدة ولما استطعتم عليها ولأصابكم العنت والضيق. لكن اتركوا النبي صلى الله عليه وسلم يسير معكم على ما أوحاه الله سبحانه وتعالى إليه. ثم يمتن عليهم ويقول أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان. هذا توفيق الإلهام، هذه هداية التوفيق والإلهام من الله سبحانه وتعالى، حبب إليكم الإيمان. ربما الكثير يتعرض للإيمان فلا يدخل الإيمان إلى قلبه، أما أنتم فقد شرح الله سبحانه وتعالى صدوركم، لم تجدوا أمامكم عثرات كثيرة تريدون أن تتخطوها حتى تصلوا إلى الإيمان. بمجرد أن يقرأ عليكم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآيات تنفذ إلى قلوبكم فتشهدون شهادة الحق. أليس هذا من تيسير الله سبحانه وتعالى؟ ونحن نقول في هذا الزمن أليس من تيسير الله ونعمة الله علينا أن ولدنا على الإسلام؟ أو تظنون أن ذاك الإنسان الذي ينتقل من الكفر إلى الإسلام، من النصرانية إلى الإسلام، من اليهودية إلى الإسلام، من الإلحاد إلى الإسلام، أنه انتقل بسهولة؟ إنه ليرتبك ويخاف أن يقرر هذا القرار العظيم حتى يشرح الله سبحانه وتعالى صدره، يخاف من الإخفاق، يخاف من أن النقلة غير صحيحة، يخاف من أهله، يخاف من أصحابه، فيتردد كثيرا. أما نحن فقد هدانا الله عز وجل إلى الإسلام منذ نعومة أظفارنا وجعلنا من آباء وأمهات مسلمين، وحبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. الوقفة الثانية عند قول الله عز وجل أولئك هم الراشدون. يعرف بعض أهل العلم الرشد بقوله، وهي جملة جميلة رائعة: الرشد هو الاستقامة على طريق الحق مع تصلب عليه. أين الشاهد يا أيها الإخوة؟ أين الشاهد؟ مع تصلب عليه. ليس الرشد هو الاستقامة على طريق الله وانتهى القضية، لا، الاستقامة على طريق الحق مع تصلب عليه. ليس بالساهل أن ينحرف هذا الإنسان، أو أن يتنازل عن مبادئه، أو بمجرد فتنة يسيرة تحصل للمجتمع يغير منهجه، يقول أنا في غنى عن هذه الفتن وفي غنى عن هذه الابتلاءات، فيتغير منهجه وفكره وعمله، ويظهر هذا التغير على ظاهره استجابة لتغيره في باطنه. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة خسر الدنيا، انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. وهذه المنة تمتد ليقول الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. يا محمد، من منة الله عليك أن أيدك الله وأيدك بهؤلاء المؤمنين. ثم يستمر الامتنان: وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. العبارة واضحة، الآية واضحة: لو أنفقت من الأرض ذهبا أو فضة أو مالا أو دنانير أو دراهم ما يمكن أن تؤلف بين قلوب هؤلاء، وإنما هي منة محضة أن ألف الله عز وجل بين قلوبهم. ولم يقل الله أن ألف بين أجسادهم، لا، إن الاجتماع في الأجساد يحكي الاجتماع في القلوب. فكان بعد اجتماع القلوب وتأليف القلوب أن يأتي المهاجري، أن يأتي الأنصاري إلى المهاجري ويقول: عندي زوجتان، اختر إحداهما أطلقها، فإذا انتهت عدتها تتزوجها. ويأتي إليه ويقول: هذا مالي أقسمه بيني وبينك نصفين. فيقول له المهاجري: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلني على السوق. فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بين قلوبهم قبل أن تحصل المؤاخاة بين أجسادهم. ولذلك يا أيها الإخوة، ليس الخطر في أن تتفرق الأجساد، وإنما الخطر في أن نكون متلاصقين بأجسادنا وقلوبنا شتى. وهذا الذي عابه الله سبحانه وتعالى على اليهود: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. فما معنى أن تكون الدول الإسلامية متجاورة، أو أن تكون بجوار أخيك، أو أن تسكن مع أبيك وقلبك متنافر عن قلبه؟ وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر حينما يريد الصلاة: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. فيريد اجتماع القلوب الذي ينتج عنه اجتماع الأجساد. ويقول الله عز وجل للمؤمنين: واعلموا، يقول الله سبحانه وتعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. هذا هو السر يا أيها الإخوة. ولو كان لي أن أرجع لاختيار عنوان لهذه المحاضرة لجعلته هذا هو السر. إنما نراه من البذل والعطاء والاجتماع والتنافس والإيثار بين المجتمع الأول والقرون الأولى سببها: وألف بين قلوبهم. سببها: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. هذا هو السر الذي يفسر لنا ذاك التآلف فيما بينهم. الوقفة الثانية: متى يستفيد الإنسان من مواعظ القرآن؟ تأملوا يا أيها الإخوة في قول الله عز وجل في نهاية سورة قاف، والله عز وجل ذكر مجموعة من الأسباب التي إذا تلبس بها الإنسان استفاد من مواعظ القرآن واستفاد من أيام الدنيا. ومنها قول الله سبحانه وتعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ما قال الله عز وجل لمن كان له عينان، أو قال الله عز وجل لمن كان له أذنان، أو قال الله عز وجل لمن كان له يدان، لا، ذكر الله عز وجل القلب لمن كان له قلب حاضر، قلب نظيف، قلب طاهر، قلب خلي من جميع الشوائب. هذا الذي إذا وقع القرآن فيه تأثر وتجاوب وتفاعل، هذا هو الذي إذا ذكرته بالله تذكر، هذا الذي إذا فتحت له بابا من الخير نافس وسارع واستبق الخيرات، هذا الذي إذا تذكر تقصيره في صلة الرحم لامه هذا القلب وعاتبته تلك النفس، فلا يهدأ له بال ولا يستقر له حال حتى يصحح هذا الخطأ ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. الجميع لهم قلوب، كل من خلقه الله سبحانه وتعالى من البشر له قلب. أو يكون المقصود هو القلب المادي القلب الحسي هذه الجارحة؟ لا، المقصود هو القلب المعنوي، القلب المعظم لله، القلب المتصل بالله سبحانه وتعالى، هو الذي يتأثر بهذا القرآن، وهو الذي يتلذذ به، وهو الذي يستمتع وهو يطيع الله سبحانه وتعالى. أو تظنون يا أيها الإخوة الكرام والأخوات من ورائنا أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما عاش في هذه الحياة الدنيا صابرا وانتهت القضية، صابرا على أصحابه وصابرا على أعدائه وصابرا في عبادة ربه؟ لا، كان يستمتع وهو يعبد الله سبحانه وتعالى، لأنه كان يذوق حلاوة الإيمان ويذوق طعم الإيمان، وهو الذي كان يقول للصحابة بعدما نهاهم عن الوصال وواصلوا: لا تواصلوا، إني لست كهيئتكم، إني عبيت يطعمني ربي ويسقيني. فهو يذوق من عبادة ربي سبحانه وتعالى الحلاوة التي نستطيع نحن أن نذوق مثلها، لا كما وكيفا، لكن مثلها على الأقل في الجنس. والله سبحانه وتعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فإن سرنا على ما سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذقنا بعض ما ذاق وسنكون معه في جنات النعيم. من الوقفات كذلك نهي بعد أمر. تأملوا معي، وحديثنا عن حياة القلوب، أمر الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم في سورة الكهف: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، جاء النهي: ولا تعد عيناك عنهم، لا تلتفت إلى أصدقاء السوء. ما صفات أصدقاء السوء؟ ما أخطر تلك الصفات في أصدقاء السوء؟ ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ليسوا مجرد عصاة إن ذكروا تذكروا، لا، قلوبهم متوجهة إلى غير المسار الصحيح. في فرق بين إنسان يعصي وأنت صاحبه، فإن ذكرته لعله أن يتذكر، أو يعصي ويدري أنه يعصي ويصيبه بعض الندم، هذا جدير بأن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى فيتوب الله عز وجل عليه. المشكلة في أن تكون مع إنسان توجهه مختلف، منطلقاته مختلفة، فكره مختلف، لا يرى الطريق الذي تسير عليه، لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. العنصر الذي بعده من صفات أهل الجنة، وأقصد بمن صفات أهل الجنة من الصفات التي إن اتصف بها الناس كانوا من أهل جنات النعيم، ولا أعني من صفات أهل الجنة حينما يدخلون إلى الجنة. قال الله سبحانه وتعالى: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. قربت الجنة لهم تقريبا، ليس بعيدا، لكن ينظرون إليها وإلى ما فيها ويشتاقون إلى الدخول فيها. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. هذا ما توعدون لمن؟ نأتي إلى صفاتهم. لكل أواب رجاع إلى الله سبحانه وتعالى، إن وفق لخير رجع إلى الله فشكره، وإن ابتلي بشر أو بمعصية رجع إلى الله فتاب واستغفره. حفيظ، حفيظ لجوارحه، حفيظ لحق الله عز وجل عليه، حفيظ لحق المؤمنين عليه، حفيظ لحقوق الناس، حفيظ لحقوق والديه عليه، لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب. وهذا هو المحك، هذا هو المفترق، من يخشى الله في الشهادة كثير، كلنا نخشى الله في الشهادة. الجريء منا الذي يستطيع أن يعصي أمام الناس نختبئ، لكن من هو الذي إذا كان قريبا من المعصية لا يراه أحد إلا الله سبحانه وتعالى امتنع عنها؟ ومع ذلك نقول إن ضعف فارتكب فليسارع بالتوبة والإنابة إلى الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ما قال الله عز وجل وجاء بلسان منيب أو بيد منيبة أو برجل منيبة، مع أن اليد تنيب فتبسط بالعطاء بعد أن كانت قابضة، والرجل تنيب إلى الله سبحانه وتعالى فتنطلق في مجالات الخير بعد أن كانت سريعة في مجالات الشر، واللسان ينيب إلى الله سبحانه وتعالى فيذكر من اغتابهم أو أخطأ عليهم بالخير بعد أن كان لسانا سليطا يفتري عليهم ويفريهم فريا. ومع ذلك ترك الله سبحانه وتعالى هذه الجوارح وتحدث عن الأساس الذي إذا أناب أنابت بقية الجوارح، وجاء بقلب منيب. وقد قال الله عز وجل ويهدي إليه من أناب، وقال الله سبحانه وتعالى ويهدي إليه من ينيب، فمصدر الإنابة هو إنابة القلب إلى الله. ثم ننتقل إلى وقفة ولفتة، وقفة ولفتة. يقول الله سبحانه وتعالى أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. الوقفة الأولى، الله سبحانه وتعالى يضعنا من خلال هذه الآية على المعتمد الحق، على الميزان الحق، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. أما يرى هؤلاء الجبابرة الطغاة ما يفعلون بشعوبهم؟ أما يسمعون عن القتلى؟ أما يسمعون عن الأطفال؟ أما يسمعون عن الثكلى؟ أما يسمعون عن جنودهم الذين يفترسون النساء وينتهكون الأعراض؟ يسمعون، لكن المشكلة ليس في سمعهم وليس في بصرهم، المشكلة في قلوبهم، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. لما عمي هذا القلب، اسود هذا القلب، تلوث هذا القلب، لا تستغرب أن يفعل هذا الإنسان كل شيء. قد فعل ما هو أعظم من ذلك، الكفر بالله سبحانه وتعالى. قلبه يلجئه إلجاء على أن يعترف بالله، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، فوا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد، ومع ذلك ما زال في هذا القلب يغطيه حتى جحد الله سبحانه وتعالى. فهذا هو التفسير الحقيقي لما يحصل في مجتمعاتنا، لما يحصل في دولنا، لما يحصل في العالم كله. فسد هذا القلب فسد هذا الواقع، فسد هذا القلب فسد هذا التعامل، فسد هذا القلب حصلت السرقة، حصل الكذب، حصل الخداع، حصل الظلم، حصل الغدر، حصلت الخيانة بسبب ضعف في هذا القلب في الأساس. اللفتة الثانية، أن من أعظم الأبواب التي تنمي فيها هذا القلب وتطهر فيها هذا القلب وتزكي فيها هذه النفس هو ما قاله الله سبحانه وتعالى أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. إذن السير في الأرض والتأمل فيما يحصل في هذا الوجود والنظر إلى ملكوت الله سبحانه وتعالى هذا من أعظم ما يطهر هذا القلب. وهنا سؤال، أفلم يسيروا في الأرض، أهو سير فكري أم سير حقيقي؟ ما تقولون يا أيها الإخوة؟ نعم، جميعها، أن أسير على رجلي فأتعمل في هذا الكون وفي تفاوت الناس واختلاف طبائعهم، وفي السماء وفي الأرض وفي البحار وفي الأنهار، وفي هذا الرجل الظالم الذي لم يرعوي بعد، وفي هذا الرجل العابد الذي لم يمل بعد من عبادته ربه بل ازداد سعادة بعد سعادة. سر في هذه الأرض فتأمل، وكذلك سيرا فكريا تأمل فيما تسمعه، تأمل فيما تقرأه، تأمل فيما يصلك من أخبار هؤلاء الناس. العنصر الذي بعدها مع أم موسى عليهما السلام، الله سبحانه وتعالى قدر أن يولد موسى في السنة التي كان يهدد فرعون أنه سيقتل كل المواليد، فأصاب أم موسى ما أصابها من الخوف والقلق. أو يستغرب هذا على أم مع ولدها؟ لا والله، إنه ولدها البضعة منها. فأوحى الله عز وجل إليها ما هو؟ أن ضعي موسى هذا الطفل الرضيع الذي لتوه مولود ضعي في التابوت، وضعته في التابوت. جاء الوحي الثاني، أضعه أين؟ في البحر، في اليم، ووضعته في اليم. ويقدر الله سبحانه وتعالى بحكمته وعلمه أن يذهب هذا الماء بهذا التابوت إلى بيت من يتهدده بالقتل، حتى تعلم أم موسى أن الحفيظ هو الله وأن الحافظ هو الله، حتى لو وصل إلى يد فرعون الطاغية المجرم الظالم وما أكثرهم من طغاة لا كثرهم الله، ومع ذلك لا يمكن أن يعمل شيئا إلا بأمر الله سبحانه وتعالى. فقال الله عز وجل: وأصبح فؤاد أم موسى فارغا. ما معنى فارغا يا أيها الإخوة؟ يعني أنه فارغ من كل شيء إلا من الاهتمام بموسى. لا تسألني عن صحتي ولا عن عافيتي ولا عن أخبار أخته، لا تسألني عن قبيلتي ولا عن السوق، لا تسألني عن الدنيا أبدا، لأن قلبي فارغ إلا من شيء واحد. ماذا حدث لموسى؟ إن كادت لتبدي به. ما معنى إن كادت لتبدي به؟ كادت أن تخبر أنه ولدها حتى لا يقتل. قال الله سبحانه وتعالى: إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على أي عضو من أعضاء جسمها، على قلبها لتكون من المؤمنين. فلما ربط الله على قلبها وهو العضو الأساس في هذا الجسم هدأت جميع جوارحها، اطمأنت، بل تنتظر بشرى الله سبحانه وتعالى لأن الله ربط على قلبها. ومثلها يا أيها الإخوة ما قاله الله سبحانه وتعالى في سورة الأنفال في ذكر بعض وظائف الملائكة: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. سألقي، أين الشاهد؟ في قلوب الذين كفروا الرعب، في قلوبهم. فإذا ألقى الله عز وجل الرعب في قلوبهم لا تسل عن تشتت سمعهم وأبصارهم وتفكيرهم واضطراب أيديهم وأرجلهم بسبب أن الله قذف الرعب في قلوبهم. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. وقال الله عز وجل عن المؤمنين بنفس المعنى: هو الذي أنزل السكينة، أين؟ في قلوب الذين، في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. فلما أنزل الله السكينة في قلوبهم جاءت السكينة على جوارحهم. وقال الله سبحانه وتعالى: إذ يغشيكم النعاس أمنة من وينزل عليكم من السماء ماء. ماذا قال الله عز وجل بعدها؟ ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم. فلما ربط الله على قلوبهم تقدموا كالأسود يقاتلون الكفار، فأسعدهم الله سبحانه وتعالى بالانتصار عليهم. وهنا سؤال كاستراحة بيني وبينكم: إذ يغشيكم النعاس، ما الحركة التي على النعاس؟ إذ يغشيكم النعاس، أنت تقول النعاس فتحة، إذ يغشيكم النعاس، إيش إعرابها إذا كانت بالضم؟ إذ يغشيكم النعاس، ولا النعاس؟ خلونا نتفق، ها النعاس، ها في أحد يوافق الأخ على الضم؟ الضم. في أحد يوافق الأخ على الفتح؟ طيب، الآية إذ يغشيكم النعاس أمنة منه. يأتي السؤال الثاني وعليه جائزة إن شاء الله تعالى، ما إعراب النعاس؟ تفضل. مفعول به، إجابة ثانية. أحسنت، الجائزة لك. إذ يغشيكم النعاس، من الذي سيغشيهم؟ من هو الفاعل؟ الله سبحانه وتعالى. أين المفعول الأول؟ يغشيكم، الضمير المتصل. أين المفعول الثاني؟ النعاس. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. الفقرة التي بعدها بين آيتين، الله سبحانه وتعالى لما توعد توعد على صفة تتعلق بالقلوب، فقال الله عز وجل: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. ما الوعيد الذي بعدها؟ فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. لما لم تأتي الآية فويل للقاسية أيديهم؟ للقاسية ألسنتهم على الأقل، للقاسية عيونهم من أن تدمع من أجل الله، للقاسية آذانهم من أن تسمع ذكر الله. قال الله عز وجل: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، لأن القلب هو الأساس. إذا رق القلب رقت بقية الأعضاء. إذا أحب القلب فعل الخير والله بكل يسر وسهولة تمتد اليد للعطاء. إذا أحب القلب مجال الخير ومكان الخير وزمان الخير تسير الرجل تسارع الخطى حتى تصل إلى هذا المكان. هذا هو السر يا أيها الإخوة. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، أين الشاهد من السبعة الذي يناسب حديثنا؟ ذكر الله خاليا، ليس هذا أشد منه تعلقا، غير هذا. أحسنت. ورجل قلبه معلق بالمساجد. تكاد تسأل بعض الناس: يا أخي أنت متعتك في المسجد من بعد المغرب إلى العشاء، بعد صلاة الجمعة يجلس نصف ساعة، تحب أن تجلس في المسجد وتحب أن ترجع إلى المسجد وأن تعود إلى المسجد، لما؟ قلبي يا أخي معلق بهذا المكان، قلبي معلق بمجالات الخير، لذلك جسمي يصبح خادما لتلبية ما يحبه قلبي عني. إذن هذا هو السر. طيب، ولما بعض الناس يصبر في المدرجات 5 ساعات قبل المباراة؟ لا، ويسافر من بلد إلى بلد آخر من أجل المباراة، ويسافر والله العظيم من دولة إلى دولة أخرى من أجل المباراة. لما؟ يستلف مبلغا، وأحيانا يتعرض للزحام ويتعرض لشدة الحر وشدة البرد، وأحيانا يتعرض لمعاناة الهزيمة، ويصير هذا الجسم من أجل الوصول إلى هذا المكان. لما؟ لما يا أيها الإخوة؟ القلب متعلق بهذا المكان، القلب يريد هذا المكان، فجسمه يصبح خادما لتلبية ما يريده القلب. هذا هو السر. وقفة في هذه الوقفة: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. ما معنى القاسية قلوبهم من ذكر الله؟ المعنى المشهور فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله يعني القاسية قلوبهم بسبب قلة ذكر الله أو عدم ذكر الله أو الغفلة عن ذكر الله عز وجل. وهناك معنى آخر: لا، بل تقسو قلوبهم إذا سمعت ذكر الله سبحانه وتعالى. وهل في الناس من يقسو قلبه إذا سمع ذكر الله؟ نعم، قال الله سبحانه وتعالى: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. إذا ذكرت الأصنام والأحجار والأشجار والآلهة المزعومة تستبشر نفوسهم وتفرح قلوبهم، وإذا ذكر الله عز وجل وحده ضاقت نفوسهم. وهذا الذي يحصل عند بعض المبتدعة وبعض الرافضة، تذكره بالله سبحانه وتعالى يقول هذا شرك. طيب ما هو التوحيد عندك؟ أن أنادي الحسين أو أن أنادي علي بن أبي طالب أو أن أشرك مع الله سبحانه وتعالى عليا أو الحسين أو فاطمة، هذا هو التوحيد. سبحان الله، وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. الوقفة التي بعدها وبدأنا نصل إلى نهاية حديثنا، المعتمد الأول. ما المعتمد الأول؟ ما الميزان الأول عند الله في حسابنا؟ أما تعمله جوارحنا؟ لا، إنه لمحسوب علينا ما تعمله جوارحنا، لكن أنا قلت المعتمد الأول. المعتمد الأول ما تحمله قلوبنا. قال الله سبحانه وتعالى: لا يؤاخذكم الله بما، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. وفي الآية التي في المائدة: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فلو حلف الإنسان لا يقصد اليمين، وإنما هو لغو، تعود أن يقول بالله عليك تجلس، بالله عليك تتفضل علي أو تتفضل عندي، بالله أو تالله أو والله، غير معتبرة، وإنما المعتبر ما عقدت عليه في قلبك. وهنا أعطيكم مثالا أوضح. عمار بن ياسر قتل أبوه وقتلت أمه، وكان أول شهيدين في الإسلام، وخاصة أمه رضي الله تعالى عنها وأرضاها سمية بنت خياط. عمار بن ياسر عذبوه، استطاع أن يتحمل التعذيب؟ ما استطاع. أصبحوا يرغمونه على سب دين الله سبحانه وتعالى، وعلى سب النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى مدح آلهتهم، حتى قالت بعض كتب السيرة: كان يمر الجعل فيقولون هذا إلهك، فيقول هذا إلهي. فلما تركوه ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم متحسرا باكيا خائفا وجلا: يا رسول الله، أنا أطعتهم، سببتك، أنا قلت عن أصنامهم إنها آلهة. فأنزل الله سبحانه وتعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. سبحان الله، لم يعتبر الله سبحانه وتعالى عليه أن كفر بالله بلسانه، وإنما نظر الله عز وجل إلى ما في قلبه. هذا الذي يجعلني أقول لنفسي ولإخواني: فلنر الله من قلوبنا صدقا حتى يوفقنا في جوارحنا ويسعدنا في دنيانا وفي آخرتنا. وفي المقابل المنافقون يقولون أمام النبي صلى الله عليه وسلم: أنت رسول الله ويجب أن نتبعك، والخير كل الخير في اتباعك، ويصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم، وينفقون بين حين والآخر، ويذكرون الله عز وجل بين حين والآخر، ومع ذلك لم يعتبر الله سبحانه وتعالى لهم كل هذه الأعمال الصالحة في الظاهر. لماذا؟ لأن قلوبهم كافرة بالله عز وجل. فقال الله عز وجل عنهم: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. ولذلك قال أهل العلم: القلب محل نظر الرب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ينظر إلى قلوبكم، ما الذي فيها، والأعمال التي نتجت عما في هذه القلوب. وفي المقابل قال الله سبحانه وتعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم. علم الله عز وجل طهارة هذه القلوب، فرضي الله عنهم وبشرهم بجنات النعيم، وهم ما زالوا أحياء، وهم ما زالوا أحياء. وهذا فوز عظيم، هذا هو الفوز العظيم، أن يبشرك الله بأنه راض عنك. فإذا بشرك الله بأنه راض عنك، إذن أنت في جنات النعيم يقينا، لأن الله لا يرضى عن أحد إلا وهو يعلم سبحانه وتعالى كيف سيستقيم على الأمر وكيف سيموت عليه، إلا وأن الله عز وجل يعلم ما في داخله. ليس كرضا الإنسان عن الإنسان، وإنما أرضى عنه بسبب الظاهر، ولا أدري ما نهايته وما خواتيم عمله. وكذلك قول الله سبحانه وتعالى في سورة الأنفال: الله يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: أن يقول لأسرى بدر أو أسارى بدر: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله أكملوا معي في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. فقط يا أسارى بدر من كفار قريش أروا الله سبحانه وتعالى من قلوبكم خيرا تروا من الله سبحانه وتعالى ما لا يخطر لكم على بال. من أعظم الدعاء قال الله سبحانه وتعالى يعلمنا أعظم الدعاء: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. لا تزغ إيش؟ قلوبنا. اليد تزيغ ولا ما تزيغ يا أيها الإخوة؟ تزيغ فتسرق، اليد تزيغ فتأخذ الحرام، اليد تزيغ فتأخذ الرشوة، اليد تزيغ فتعطي الحرام، اليد تزيغ فتفعل الحرام، الرجل تزيغ تزيغ، العين تزيغ، الأذن تزيغ، اللسان يزيغ، ومع ذلك ربنا لا تزغ قلوبنا. لما لم نذكر لا تزغ ألسنتنا ولا أيدينا؟ لأن الله سبحانه وتعالى إذا حفظ قلبك ثق تمام الثقة أن الله سيحفظ لك جوارحك، وهذا يعني أن تلجأ إلى الله بأن يطهر هذا القلب وأن يثبت هذا القلب. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في الحديث المشهور: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ثبت قلبي. فإذا ثبت القلب والله العظيم ما يستطيع الأعداء عليك. نعم يستطيعون على جسمك، يستطيعون أن يقطعوا يدك وأن يشققوا جلدك، يستطيعون أن يقطعوا عنقك، لكن ما يستطيعون أن يصلوا إلى الإيمان الذي في قلبك. وهذا الذي جعل شيخ الإسلام ابن تيمية يقول عبارته المشهورة: ما يفعل أعدائي بي؟ أنا جنتي وين؟ في صدري، ليست في يدي. لو كانت في يدي لأخذوها، لو كانت في بطني لشقوا بطني وأخذوها. أنا جنتي في صدري، جنتي الحقيقية المعنوية هي عبادتي لله والاستعانة به. إن قتلوني شهادة، وإن سجنوني خلوة، وإن طردوني سياحة في سبيل الله سبحانه وتعالى. فعلا يحير الأعداء، ماذا يفعل هؤلاء الأعداء؟ ما تستطيعون إلا أن تزهقوا روحي، لكن إيماني ما تستطيعون عليه، ما تستطيعون عليه. هذا هو السر يا أيها الإخوة. فإذا حفظك الله سبحانه وتعالى وثبت قلبك فادعوا بالدعاء الذي علمنا الله عز وجل إياه: ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ما اغتاب أحد أحدا بغير حق إلا لزيغ في قلبه، ما تكلم أحد على أحد بثرية أو كتب عنه تقريرا باطلا أو حسد أو حقد عليه أو فرح بمصيبة أصابته إلا بمشكلة كانت في قلبه ونقص إيمان في قلبه. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أخيرا، أبو بكر وحقيقة التميز. قال أبو بكر بن عياش رضي الله تعالى عنه وأرضاه ورحمه، من علماء القرن الثاني، توفي في نهاية القرن الثاني، قال: ما فاقنا أبو بكر بكثير صلاة ولا صيام، وإنما فاقنا بشيء وقر في قلبه. شيء وقر في قلبه. تعظيم أبي بكر لله يختلف عن تعظيم بقية الصحابة، يختلف عن بقية الناس. محبة أبي بكر لله تختلف عن محبة بقية الناس. اتباع أبي بكر للنبي صلى الله عليه وسلم يختلف عن اتباع بقية الناس. تعظيم أبي بكر لحق الله وحق خلق الله يختلف عن تعظيم بقية الناس، بشيء وقر في قلبه. فالذين يصلون أكثر من أبي بكر كثير، الذين يصومون أكثر من أبي بكر كثير، الذين ينفقون أكثر من أبي بكر كثير، لكن من هو الذي يحمل إيمانا كإيمان أبي بكر؟ بل حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان بعض الصحابة ولم يعرفوا الأمر على حقيقته في بداية الأمر يأتون إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم فيسألون عن عبادته. لما سألوا عن عبادة النبي استكثروها أو تقالوها؟ تقالوها، قالوا: هذا نبي قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، إذن نحن نزيد. فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن القضية ليست بالزيادة ولا بالنقص، القضية بالاتباع، القضية بالتعظيم. وإني أخشاكم لله وأتقاكم له، وإني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. بهذا تميز أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد. اللهم أرزقنا القلوب الحية، اللهم اجعلنا من الذاكرين لك، اللهم اجعلنا من المطمئنين بذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه. اللهم ثبت قلوبنا على طاعتك، اللهم صرف قلوبنا على دينك، اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان، اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. أسعدكم الله، طابت أيامكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.